بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد وقوله: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر رضي الله عنه على الكوفة، ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، وقال بعضهم معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ: قل تعالوا، إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الثلاث الآيات، ثم قال: ومن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه.
وفي الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل أوصى النبي قال: نعم، أوصى بكتاب الله. نعم، نعم. المقصود أن الله جل أوصى بهذه الأشياء العشرة في الآيات، والرسول أوصى بالقرآن وصيته الرسول بما أوصى الله به جل وعلا، فهو أوصى الأمة بالعمل بالقرآن وتمسك بالقرآن: إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا كتاب الله وتمسكوا به. فله أحاديث كثيرة في الوصية في القرآن العظيم، فالوصية في القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم واقعة، والله أوصى بهذه الآيات. فتكون الآيات وصية الله، تكون وصية الله ووصية الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها النهي عن هذه الأشياء العشرة أعظمها الشرك بالله، وفيها الوفاء بالعهد. المقصود أن هذه الأشياء التي فيها هي وصية الله ووصية الرسول، فعلى الأمة أن تأخذ بها وأن تستقيم عليها، وأنها صراط الله، وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه، جعلها الصراط. قل تعالى: وتمحرم ربكم عليكم ألا تشركوا شيئا وهو الوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر من بطن ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا الى تيمه الا في احسن حتى يبلغ اشده وهو كلام من جهه القسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان الى قربى او بعهد الله الاول ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قالوا: ان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، فدل على ان الالتزام بهذه الامور هي صراط الله المستقيم فعلا، وتركها ترك الشرك مع بر الوالدين، ترك الفواحش ما ظهر من بطن، قتل النفس، ترك قتل النفس، قتل الاولاد، كل هذا مما حرمه الله عز وجل. وفيها بر الوالدين من اعظم الواجبات، وعقوقهما من أقبح السيئات. كذا هكذا ما لا إثام العدوان عليه من أقبح السيئات، خذلان بغير حق من أقبح السيئات، والتصرف فيه من إحسان من إحسان من أفضل الحسنات. كذا هو هذا كان الميزان وعدم البخس من أعظم أهم الواجبات، والبخس من أقبح السيئات. وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان الأقرب كذلك، العدل في القضايا والحكم من أهم الواجبات، والجور من أقبح السيئات، والعاشرة بعهد الله ما عهد الله إلينا من توحيده والإيمان به وما شرعه لنا يجب الوفاء به. يجب على الأمة أن توفي بعهد الله ما عهد الله إليها من أوامر ونواهي، يجب عليها أن توفي بها، فتأتي الأوامر وتفعل الأوامر، وعليها أن تنتهي عن النواهي. هذا عهد الله. والعلم تتعقل وتذكر اتقى، قال في الأسئلة تعقلون ثانية تذكرون الأخيرة تتقون، لأن العبد متعقل الأمور وتأملها وتدبرها وتذكر فعل ذلك هداه الله للتقوى ووفقه للتقوى. ولهذا شرع الله لنا تدبر القرآن، تعقل القرآن، تعقل ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، التعقل للأمور تدبر لها وتذكر من أسباب النجاة، من أسباب التوفيق، من أسباب الهداية.
قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رجعوا بالصحيحين. وهذا الحديث بالصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والفطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني. انتهى. فقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مد البصر. وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات معاذ سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قوله: على حمار، في رواية اسمه عفير. قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة، كما يستحق المخلوق على المخلوق. من الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، لكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم والقدرية النافية.
وهذا مثل ما قال المؤلف: حق الله علينا حق فرض وإيجاب، هو سبحانه ربنا وإلهنا، يجب علينا ما يشاء من مصلحتنا ونجاتنا، كما أوجب علينا التوحيد وأوجب علينا الصلاة والزكاة وصوم رمضان وغير هذا المعجز سبحانه لمصلحتنا ونجاتنا وسعادتنا فضلا منه سبحانه وتعالى، وحرم علينا ما حرم رحمة منها وإحسان إلينا، كما حرم علينا الشرك والزنا والعقوق وغيرها مما حرم سبحانه وتعالى. فحقه علينا واجب وفرض يلزمنا أن نطيع وأن نعمل. وأما كونه جعل نفسه حقا أن يدخل الجنة على التوحيد والإيمان، هذا فرض منه وجود منه، كما جعل نفسه حق في نصر الرسل والمؤمنين وإعانتهم على عدوهم، هذا فرض منه جل وعلا، كما قال جل وعلا: قد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا فضل جل وعلا وجوده فضل منه لم نحقه عليه نحن، بخلاف قول الجهمية والمعتزلة. هذا الجبرية قولهم أنهم العبد مجبور وأن لا فعل له، هذا باطل، العبد له فعل وله اختيار، لكن تفضل الله عليه ووفقه وهداه ثم أعطاه ما أعطاه من الجزاء الحسن فضلا منه جل وعلا. هكذا والجهمية جبرية، مع كونه نفاة للصفات هم جبرية أيضا في الأفعال، والمعتزلة نفاة مثل القدر وغلطوا في ذلك، فجعلوا العباد يستحقون عليه لأنهم فعلوا باختيارهم لا بتقديره ولا بتوفيقه لهم، بل باختيارهم وفعلهم، وهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال. فقد ظلت الطائفتان المرجئة والمعتزلة إن شاء الله العافية، وأهل السنة والجماعة وفقوا للحق، الله سبحانه هو الذي هدى من هدى وأضل من أضل، فله حكمة بالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل، وله جل وعلا الفضل والإحسان في إحسانه إلى عباده وجوده عليهم حيث وفقهم وهداهم وأكرمهم وجعلهم الجنة، وله حكمة بالغة في إضلال من ضل حتى صار إلى الجحيم إن شاء الله العافية.
قوله: قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله: أن يعبد
هذا هو الواجب، من سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم، في حياة النبي يقول الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته يقول الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم ما يفعل الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إنما يعلم ما يصل إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، فيقال الله ورسوله أعلم فيما في أمور الشرع التي يأتي الوحي بها. ولهذا يقال يوم القيامة لما يدال الناس عن حوضه فيقول: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعده، إنك لا تدري ما أحدث بعده، لن يزال مرتدين منذ فرقتهم. فهو لا يعلم ما حصل بعده من الناس عليه الصلاة والسلام، وإنما يعلم ما علمه الله في حياته وما أطلعه الله عليه في حياته عليه الصلاة والسلام وما أرحاه الله إليه. ولهذا قال قلت الله ورسوله أعلم، أقره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم ما جاء به الوحي. نعم. إذا نوى به في حياته أنه يعلم هذا في حياته لأنه شرع على يده لا بأس، إذا نوى به في حياته. أما الحوادث لا، حوادث بعد وفاة ما يدري، لا يعلمها. والمسائل
الفقهية يحل الله ورسوله
أعلم. يعني بها في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته ما يدري ما أحدث الناس. نعم. نعم. الكفار من ضل عنه كفار. نعم. قدريه جبرية لأن الجهم يرى العبد مجبور.
قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أن يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، وخيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. وقوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشروط انتهى.
وهذا لا بد منه في كل النصوص، إن الله يعذب من لا يشرك شيئا، يعني إذا لم يأتي منه ما يجب الردة ما يجب العذاب، الله سبحانه أكرم الأكرمين، فلا يعذب أهل التوحيد إذا ماتوا على التوبة من المعاصي. أما من تاب من مات على المعاصي فهو تحت المشيئة. نعم. إسرائيل أسرى بني إسرائيل يحكى لبيان الترغيب والترهيب. نعم. هو الواقع أكثر الخلق خلقهم ورزقهم ويعبدون غيره. نعم سبحانه وتعالى. نعم.
قوله فلا أبشر الناس في استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف رحمه الله: وقوله لا تبشرهم فيتكلوا أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذه زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم.
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه كثيرة هو التوحيد، من مات عليه دخل الجنة، لأن المقصود من مات عليه مع سلامة من المعاصي، أو المراد يعني النهاية الجنة وإن كان عنده معاصي. الحاصل أن الواجب على المؤمن أن يضم أحاديث الترغيب إلى أحاديث الترهيب، ولا يغتر بالترغيب دون الترهيب، ولا بالترهيب دون الترغيب، فلا يقنط ولا يعمل، ويهم النصوص بعضها إلى بعض. الترغيب يوجب له حسن الظن بالله والجدة في طاعة الله والترهيب يجب له الحذر من المعاصي والبعد عنها والتوبة منها، هذا شأن المؤمن. ولهذا قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال سبحانه: غافل الذنب قابل التوبة شديد العقاب. فالواجب على المؤمن أن يكون جامعا بين الأمرين، يخاف ويرجو، لا يغلط ولا يأس. ولهذا قال سبحانه في أخيار عباده من الرسل وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سبحانه: أولئك لا يدعون، يعني المسيح وأمه والمرسلين والمؤمنين، يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، ويرجو رحمته ويخافون العذاب. هكذا شأن المؤمن، يعبد الله ويوحده ويرجو رحمته ويخشى عقابه، وهو مؤمن بالجنة. لكن إن سلم من المعاصي دخلها من أول وهلة. أما إن لم يسلم بل مات على بعض المعاصي ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، كما بين في كتابه سورة النساء حيث قال جل وعلا: إن الله لا يغفر الشرك به. ثم قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل المعاصي تحت المشيئة إذا ماتوا عليها غير تائبين. نعم.
وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمة في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله وأخرجاه
وهذا واضح. الواعظ والمذكر والداعي إلى الله إذا رأى كتمان بعض العلم في بعض الأوقات أو في بعض المجالس، ويخص مجلس بوعظ خاص، هذا إليه من باب المصالح. فإذا كان مع مسلمين تخلى فيما يتعلق بالترهيب والوعيد والتحذير، وإذا كان مع قوم غالين مفرطين تكلم معهم بأحاديث الرجاء حتى لا يقنطوا، يكون طبيبا لا يعالج الأمور بما يناسبه. نعم.
قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم. البخاري رحمه الله هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن بردزبة الجعفي،
الجعفي
مولاهم، الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري. راوي الصحيح، ولد سنة 94 و100، ومات سنة 56 و200. ومسلم رحمه الله هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد ابن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهما الله.
رحمة الله عليهما. نعم.
أحسن الله عملك.
كم
في المتن الشيخ رحمه الله قال فيه مسائل ولم يذكرها الشارح، قال وفيه غير ما ذكر.
نعم. المسائل
المسائل
معروفة رحمه الله.
نعم. باب فضل التوحيد.
بركة.
صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر. قوله وقول الله تعالى:
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك ما لم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال حدثنا عمرو بن حفص فقال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله. فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوى؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما أعد بذلك في الآية الأخرى وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة.
وهذا كلام عظيم، كلام تحقيق. المقصود أن من مات على التوحيد والإيمان ومن أهل الأمن والاهتداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية، إنما هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يعني وحدوا الله وأخلصوا له ولم يشركوا به، فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن تارة يسلمون من أنواع الظلم الأخرى فيكون أمنهم كاملا واهتداؤهم كاملا، وتارة يكون معهم ظلم لأنفسهم في المعاصي الأخرى غير الشرك، أو ظلم للعباد في أموالهم وفوسهم، هؤلاء تحت المشيئة كما قال تعالى ويهرب ما دون من يشاء. فهم عندهم أصل الأمن وأصل الهداية، لكن هذه السيئات التي ماتوا عليها والمعاصي لم يتوب منها هم فيها تحت المشيئة، لم يحصل لهم الأمن الكامل والهداية الكاملة، بل نقص عند أمنهم ونقصت هدايتهم بأدلة النصوص الأخرى والأحاديث الأخرى والآيات. فالأمن والهداية حاصلان للتوحيد والإيمان، لكن إن سلموا من المعاصي من كبائر الذنوب فأمنهم كامل وهدايتهم كاملة، وإن لم يسلموا بل ماتوا على المعاصي والكبائر فهم تحت المشيئة وأمنهم ناقص وهدايتهم ناقص، لكنهم معالهم إلى الجنة ونهايتهم الجنة، وإن جرى عليهم مصائب وعذاب فالنهاية الجنة كما قال جل وعلا ثم أرث الكتاب الذي اصطفينا من عباده، فمنهم ظالم نفسه وصاحب المعاصي، ومنهم مقتصد وهو البر، ومنهم سابق المكرات وهم المقربون. هذه أقسام أهل الإيمان، القسم الأدنى ظالم نفسه، والوسط مقتصد، والأعلى السابق والمقرب، كلهم موعود بالجنة، جنة في يد العدي يدخلونها. لكن أهل الأمن والهداية الكاملة لا خطر عليهم. أما أهل الظلم النفس بالمعاصي دون الشرك فهم الذين على خطر، والعفو عنه والمغفرة معلق بالمشيئة، قد يعذبون وقد ينجون. نعم.
جعل الحسن أحسن الله عملك الأمن في الآخرة والاهتداء في الدنيا فقط، ألا يقال الأمن في الدنيا والأخرى والاهتداء
في الدنيا؟ إذا على الصراط المستقيم يعني يعم لهم الأمن والهداية أم الدنيا والآخرة، لكن مراد الحسن يعني الهداية المهمة هداية الدنيا، ويهتدي الحق ويقوم بالحق ويعمل بالحق، فإذا هدي الحق هنا هدي يوم القيامة إلى دخول الجنة. فلهذا ينبه على هذا رحمه الله، وإلا فالمقصود الهداية الكاملة، يهتدي في الدنيا لطاعة الله وفي الآخرة إلى الجنة والكرامة. نعم.
أحسن الله إليك. الإصرار على المعاصي، هل أقول هل يصح أن يسمى الإصرار على المعاصي خللا في الاعتقاد أو نقصا؟
نعم. إذا أصر لم تقبل، قال الله ولم يصر، لابد من عدم الإصرار، شرط الله المغفرة ألا يصر. نعم. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح الصلوات خمس والجمعة جمعة ورمضان كفرة لما بينهن ما لم تغش الكبائر إذا اجتنب الكبائر، وهذا مطابق لقوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئات ونزلكم مدفعا كريما. فاشترط في التكفير ودخول الجنة اجتناب الكبائر. نعم. يسمى مسلم ويسمى مؤمن ناقص الإيمان، يسمى مؤمن ناقص الإيمان ويسمى مسلم. نعم.
قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34 وله 72 وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعنى عاملا بمقتضى باطن وظاهرا، فلا بد بالشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقاء القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذاهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا.
وهذا يغتر به كثير من عباد القبور وعباد الأولياء، يحسبون أنه إذا قالوا لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمد رسول الله أن هذا كافي، وأنهم مهتدون بهذا ومسلمون. هذا من الجهل، فإن الكلمات هذه لابد من معناها، لابد يقول لا إله إلا الله ويعمل، يوحد الله ويخص الله بالعبادة ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال لا إله إلا الله ويعبد القبور وأصحاب القبور يستغيث بهم وينذر لهم، أين لا إله إلا الله؟ هذا الشرك الأكبر. فإذا أهمل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أين الشهادة بأن محمد رسول الله؟ فلا بد من العمل، لا بد من توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا محل إجماع من أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة. ولهذا المنافقون في ترك أسفل النار لأنهم لم يعملوا، جعلهم الله تحت كفار، يعني قد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يعملوا، بل أبطنوا كفر. وهكذا عباد القبور عباد الأولياء، ولو قالوا لا إله إلا الله ما دام أشركوا بالله قد نقضوها وأبطلوها بالعمل. إن شاء الله العافية. نعم.
الله إليك يا شيخ، قبل حديث عبادة في كلام لابن القيم
سقط عندك؟ ما عندك كلام القيم؟
قوله إنما هو الشرك،
لا يقول بقيم كلام القيم بعد كلام شيخ الإسلام.
نعم نعم أحسن الله إليك. نعم أحسن الله إليك.
عندك؟
إي نعم.
وأنت؟
إي نعم يا شيخ.
إقرأ.
إن شاء الله. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك يقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. وقال ابن القيم رحمه الله: قوله والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدي المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدي إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام،
ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى.
كلام طيب، كلام واضح، وهو الأمر مثل ما قال: من وقاه الله أنواع الظلم كان أمنه كاملا وهدايته كاملة، ومن وقاه الله الشرك فله أصل الأمن وأصل الهداية ومعوده من الجنة، لكنه يفوته بعض الأمن وبعض الهداية بما معه من المعاصي والكبائر، وهو تحت مشيئة الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا مرجئة الفقهاء، أقول إذا قالوا مرجئة الفقهاء، أقول إذا قالوا مرجئة الفقهاء،
ما فهمت كلام إيش؟ مرجئة الفقهاء اللي يقولون العمل ليس من الإيمان، يقولون يعني ما قول وإقرار تصديق، يعني كما يذكر عن حنيفة وغيره. وأهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. الصلاة من الإيمان، الصوم من الإيمان، والزكاة من الإيمان وهي عمل، والجهاد من الإيمان وهو عمل. ولهذا قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر وجلت قلوبهم وتليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. جعل هذا كل إيمان، هذا هو أهل الحق. فإذا ترك بعض الإيمان ترى يكفر كترك الصلاة على الصحيح، وترى أن يكون ناقص الإيمان كترك الصوم أو الحج مع الاستطاعة أو الزكاة، يكون ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، معرض للوعيد. نسأل الله العافية. ما سمعت ما رأيت شيخ الإسلام هذا، أظن ذكره من أبي العز ما عن نفسه ولا عن غيره، وليس بصحيح، ليس بلفظي، بل حقيقة. إذا قالوا إن إيمانك كامل ويستحق الجنة هو خلافهم بلفظي، أما إذا قالوا أن ما يستحق الجنة وأنه موقوف وأن إيمانك ليس بالكامل على خطر، هذا يصير لفظي. لكن إذا قالوا إنه ليس من الإيمان وأن كمال مجرد كمال، هذا غلط عظيم. فلا عجب بعد الوقت، وفق الله جميعا.